أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما دمنا في خدمة المدرسة القرآنية فنلفت النظر، وفي هذا اليوم المبارك يوم المبعث النبوي الشريف الذي هو يوم القرآن ويوم القراءة، نلتفت إلى لطيفة قرآنية، وهي أن المؤمن الرسالي لا توقف في عمله. ونأخذ درسا في ذلك من سيرة النبي نوح صلوات الله عليه وسلم، فإنه دعا قومه إلى التوحيد وإلى الإيمان 1050 عاما، عمر طويل، لم يكل ولم يمل ولم يتوانى ولم يكسل ولم يجزع. 950 عاما، قد تقول أنه ليس قد جزع ودعا على قومه في قوله تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أليس قد دعا على قومه؟ نعم دعا على قومه، لكن متى؟ الروايات تقول أنه لم يدع على قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن أنزل الله تعالى عليه قوله: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلص انتهت، حينئذ دعا، لم يدع من تلقاء نفسه جزعا ولا كسلا ولا توانيا ولا ضجرا أبدا. وبالمقابل أن الروايات تشير إلى أن ما أصاب النبي يونس صلوات الله عليه بحسب حكاية القرآن الكريم: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه. ما الذي حصل هنا؟ لماذا ذهب مغاضبا؟ ولماذا نزل هذا البلاء بيونس عليه السلام؟ نزل لما بحسب دلالة الروايات، هذا ليس أبدا تأويلا منا ولا اجتهادا ولا أي شيء، الروايات تقول أنه لما بلغ مبلغا من الدعوة إلى الله تعالى وأعرض قومه عنه، الله تعالى أنزل عليه الوحي بأنه سنعذب قومك بكذا عذاب. فيونس عليه السلام أخبر قومه بأن الله تعالى منزل هذا العذاب عليكم في التاريخ الفلاني وبالشكل الفلاني. ولما حان قبيل الموعد غادر يونس عليه السلام قريته وخرج. لكن الذي حصل كما تعلمون: فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس عادوا إلى الله تعالى وتابوا واستغفروا، والله تعالى رفع عنهم العذاب. هذا التطور لم يعلم به يونس، لأنه قبيل الموعد الذي حدد لنزول العذاب هو غادر قومه. فبعد أيام، بعد مدة، رجع إلى المدينة وهو يتصور أنها قد أزيلت من الوجود ونزل عليها العذاب واستؤصل الكافرون بحسب ما أخبره الله تعالى، وإذا يجد الحياة طبيعية والمزارعين خارجين إلى مزارعهم والمواشي أيضا بيد رعاتها والدنيا بخير كما نقول، ما الذي حصل؟ أين وعد الله تعالى؟ ثم علم فذهب مغاضبا لأنه خشي أن يتهمه قومه بالكذب، أنك يونس قلت أننا سنعذب كذا والحمد لله هكذا. فهنا خرج مغاضب لأنه خشيا، فمحل الشاهد أنه عوتب وابتلي يونس عليه السلام، لأنه حتى مع إخبار الله تعالى بأنه قد قضي على هؤلاء بالعذاب كان عليه أن يواصل ويبقى الأمل عنده بعودتهم ربما باللحظة الأخيرة، وإن أخبره الله تعالى أنه سينزل عليه بالعذاب، لكن عليك أن تؤدي تكليفك وتبقى تستمر بدعوة قومك إلى الله تعالى، لا مجرد قلنا لك أنه سينزل عذاب. هاي ليست كقضية نوح عليه السلام، نوح لا، نزل أمر بات، لن كما نعلم تفيد التأبيد كما نقول في اللغة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن، لن حسم الأمر. أما في قضية يونس عليه السلام نزل خبر، نزل بأنه قضي كذا، لكن هو القضاء يمكن أن يبدل وأمور كثيرة تبدل القضاء، فكان عليك يا يونس أن تبقى تستمر بالدعوة وتبقى تأمل بأن يتوبوا ويعودوا. فتصور لمثل هذه المرحلة وما زال المطلوب من المؤمن الرسالي، وقلنا نأخذ الأنبياء سلام الله عليهم قدوة لنا وأسوة، أن يبقى يستمر بالأمل والعطاء ولا يشعر بالإحباط والكسل. ويمكن يعني هكذا في يعني مرتبة من مراتب الفهم أنه من أسرار تشريع أن نقرأ وذنون إذ ذهب في صلاة الغفيلة يوميا بين المغرب والعشاء، نكرر حتى نستغفر من هذا الخطأ، ها حتى نستغفر من هذا خطأ الشعور بالكسل والضجر واليأس. هاي كلمة نكرره يا معود الحكي ما يفيد، كافي مليانة إلى آخره، هذا مو منطق القرآن ولا منطق الأنبياء ولا منطق الأئمة سلام الله عليه. فربما يكون من أسرار تشريع قراءة هذه الآية يوميا كل ليلة في صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء نقرأ وذنون حتى نكتشف لماذا حصل هذا بيونس عليه السلام، حتى نستغفر ونعترف بظلمنا أنفسنا وخطأنا وتقصيرنا بأننا قصرنا، لم نقدم ما علينا تقديمه ولم نواصل عملنا الرسالي. هذا ربما فهم، يعني هذا فهم إلى هنا، لم تذكر أكيد الرواية شيء. هذا القلب الكبير والرحمة الواسعة هذا تجسد بأسمى صوره في النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وفي الأئمة المعصومين سلام الله عليهم من ذريته، لم يعرفوا التواني، لم يعرفوا الكسل، بالعكس كانوا في قمة المثابرة وقمة الصبر والمصابرة والمجاهدة إلى حد التضحية بأنفسهم في سبيل إنقاذ الأمة والارتقاء بالإنسان في أفق السعادة في أفق الكمال. الله تعالى في هذا اليوم يوم المبعث النبوي ماذا يقول؟ يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. هذا المبعث كنا نستشعر هذه النعمة العظيمة في يوم المبعث النبوي الشريف. لقد من الله، من أعظم المن الإلهي هو هذا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي الذي كله رحمة كله رأفة كله حرص على الأمة، من أعظم المن الإله. ولنأخذ مثالا من ما دمنا قريبين من ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهم، أن أخذ مثالا أيضا من سيرة الإمام الكاظم. هاي الرواية وجدتها في الكافي، لأن الأئمة الطاهرين كانوا هكذا كجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يدخرون أي جهد ولا يتوانون عن تقديم أي عمل أو أي إمكانية في سبيل هداية الناس وإصلاحهم وسعادتهم، إلى أن ينتهي الأمر كما تعلمون باستشهادهم. ما منا إلا مسموم أو مقتول. لماذا سموا وقتلوا؟ لأنهم أدوا هذه الرسالة التي لم يكن الطواغيت يرضون بها. روى الشيخ الكليني بسنده عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام قوله: إن الله عز وجل، هذا في الكافي، غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم فوقيتهم والله بنفسي. سلام الله عليه موسى بن جعفر. طبعا لا يعني الحديث ما تعتقده النصارى ويوزعون صكوك الغفران بأن عيسى عليه السلام فدى بنفسه أمته، فإذا خل يأخذوا راحتهم، يفعلون ما يفعلون من المعاصي من الجرائم من الموبقات، خلص صلب عيسى عليه السلام وهذا كان فداء لنا وسقط عنا كل شيء. وطبعا رهبانهم في الكنائس يوزعون عليهم صكوك الغفران كشهادة بذلك. لا لا، هذا ليس منطق القرآن. القرآن منطقه كل نفس بما كسبت رهينة، خلاص. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا لا، هذا منطق القرآن. ليس بهذا المعنى يقصد الإمام موسى بن جعفر أنه فدى شيعته، لا، وإنما لابد أن نفهم الحديث يعني على أكثر من معنى. المعنى الذي نريد أن نقوله هنا أن كثيرا من الشيعة ضعف ارتباطهم بالإمام وانغمسوا في حب الدنيا اتباع الشهوات، ضعف ورعهم تقواهم التزامهم بأحكام الدين، فاستحقوا بذلك البلاء. الحديث يقول لقد غضب الله، غضب لماذا؟ لابد لمثل هذه الأمور، فاستحقوا بذلك البلاء. لكن الإمام الكاظم عليه السلام اختار أن يمضي في طريق الشهادة ولا يسأل الله تعالى الفرج وخروجه من السجن حتى يحدث صدمة في ضمير أتباعه حتى يعودوا إلى رشدهم، يثوبوا إلى ربهم، حتى يندموا، حتى يستغفروا، حتى يشعروا بتقصيرهم ويحاسبوا أنفسهم، حتى يصحوا من غفلتهم. هذا بمعنى فديتهم بنفسي، أني اضطررت إلى أن أقدم على الشهادة في سبيل حتى أوقظهم من هذه الغفلة التي هم فيها، لأن وصلوا إلى مرحلة بغفلتهم كانوا يستحقون نزول البلاء، ولم تنفعهم لا كلمة لا موعظة لا توجيه لا أي شيء آخر. فاضطررت أن أضحي بنفسي وأقدم على الشهادة لكي أصحيهم من غفلتهم هذه. هذا يمكن هكذا نفهم الحديث، لا نفهم كما فهمته النصارى. وربما بعض الخطباء تعلمون والروزخوني قد يقولون مثل هذه المعاني. لا، هذا ليس أدب القرآن ولا ثقافة القرآن، لكن هذا مثل من المعنى. هذا المعنى أيضا الذي ذكره السيد الشيخ الصدر الأول عن أحد أسباب خروج الإمام الحسين عليه السلام، كان يقول أنه من أسباب ذلك هو إيقاظ ضمير الأمة، لأن ضمير الأمة مات في ذلك الزمان، في تلك الأيام لم يبقى ضمير الأمة، فاحتاج الإمام الحسين عليه السلام أن يقدم نفسه الشريف ويهرق دمه في سبيل الله تعالى من أجل يحدث هزة في ضمير الأمة ويوقظها. وكذلك هو نفس السيد الشهيد الصدر تعلمون في كلماته الأخيرة حينما عزم على الشهادة كان يقول أنه يريد من الشهادة هو هذا، إحداث هذه الصدمة والصعقة حتى تستيقظ الأمة. فكان طبعا على الأمة الواعية الأمة المؤمنة حقا بإمامها أن لا توصل الإمام إلى هذه الدرجة، عليها أن تستيقظ وتكون واعية من دون أن ندفع هذا الثمن الباهظ، حتى نحتفظ بحياة والوجود المبارك للإمام عليه السلام فترة أطول من هذه. لماذا يضطر الإمام إلى أن يفدي بروحه من أجل أن تستيقظ الأمة؟ والأمة خليها تستيقظ بدون أن يقدم الإمام هذا الثمن الغالي. تستيقظ وتعي مسؤوليتها وتقوم بواجبها وتفزع إلى قادتها وتطيعهم فيما يأمرونه به حتى تستفيد مدة أطول من الوجود المبارك للإمام عليه السلام ولسائر القادة. لماذا يدفعونهم إلى الشهادة؟ وقلنا المسألة ليس فقط في الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، مثل الشهيد الصدر أيضا أخذ هذا الدرس من الإمام الحسين عليه السلام وسار عليه. فهذا إذن فداء الإمام الكاظم عليه السلام لشيعته من جهة أنه دفع هذا الثمن حتى يوقظهم. كان يمكن أن يحتفظوا بالإمام مدة أطول ما ويستيقظوا من غفلتهم من دون هذا الثمن. وهذا في أدعية شهر رجب موجود هيا، نسأل الله تعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين ويوقظنا إن شاء الله تعالى ويجعلنا بالعكس من المسابقين إلى الخيرات والمسارعين إلى المكرمات بلطفه وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.